مساء الخير يا جماعة، متأسفين الحقيقة لتأخير التأخير حسب الوقت اللي احنا ارتبطنا به 4:30، لكن ممكن حسة يبتدي اللغة، واللغة أصلا كان يعني بالغيابيات للنساء عشان ما يستفسروا في أي حاجة تعين في أعمال وفي غيابة بالنساء، فأي واحدة عايزة تستفسر عن أي شيء تقدر تسأل عنه. فأقدم الأستاذ الكبير محمد طه للإجابة لاستفساراتكم، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني في هذا اليوم جمعة 17 مارس أن ألتقي بالقياديات للحركات النسوية في مدينة عطبرة للتباحث حول الحقوق المكفولة للمرأة المسلمة فيما يعين على توعية أخواتها، لتكون هناك نهضة وعي عام. فإن شعبنا طليعته من الرجال تقدمت كثير، ولكن لا تزال المرأة متخلفة وبعيدة، ونحن في عملنا الحاضر في طوافنا في المحاضرات كل كلامنا عن حقوق المرأة الشرعية تحت عنوان تطوير شريعة الأحوال الشخصية. الموضوع ده أسرنا به اهتمام كبير في ناحية زي كانت مجهولة ومهجورة، اللي هي شريعة الأحوال الشخصية. شريعة الأحوال الشخصية هي شريعة الأسرة، والأسرة هي الحجر الأساسي للمجتمع كله. ومحاولتنا دائما أن يكون اللقاء جامع بين الرجال والنساء، لأنه قضية الأحوال الشخصية وقضية المرأة هي قضية الرجل، هي قضية الطفل والطفلة والمرأة والرجل، ما هي قضية المرأة ضد الرجل زي ما يخيل الجهل لكثير من الناس بالصورة دي. وبنحاول في لقائنا المشترك زي ما حصل في بعض المحاضرات أن النساء يسمعا بعض رأي الرجال وبعض الردود اللي بتحصل عليه حتى يكون الأمر واضح لهم. والحقيقة نحن أخرجنا في المرأة المسألة دي كتابين، كتاب مرحلي سميناه خطوة نحو الزواج في الإسلام، كان الغرض منه تسهيل الزواج ومحاربة أزمة الزواج الظاهرة اللي كسر بها التعنس والعزوبة بين البنات والأولاد. وبالإضافة إلى محاربة أزمة الزواج إعطاء المرأة فرصة من الكرامة، لأن المرأة العصرية نهضت وأن الوضع القديم ضيق بها بصورة ظاهرة، والإسلام ما ضيق على المرأة، لكن سوء الفهم هو اللي ضيق على المرأة في حدود تكاد تغريها بأن تخرج على الوضع الديني. وبطبيعة الحال مشكلة الزواج ما هي مشكلة سودانية بس، ولا هي مشكلة إسلامية بس، ولا هي مشكلة عربية، وإنما مشكلة عالمية. والنساء في كل بلد من بلاد الله نهضا لطالبا بحقوق، وأصبحت في تحركات. نحن بنعتقد أن شعبنا بتكتمل نهضته عندما تتحرك الصفوف الخلفية من النساء، وعندنا بفضل الله وبفضل المجهود المبذول في التعليم طلايع من الفتيات ما قصرا عن أن يكون في مستوى زملائهم من خريجي المعاهد العليا والجامعات. ولذلك عملنا ده بيكون متجه في المكان الأول لإعطاء المرأة حقها في يدها، لتنهض المرأة لتكافح في سبيل حقها. وليس معنى نهوض المرأة ومكافحتها في سبيل حقها الدعوة للتمرد أو الثورة الهوجاء، وإنما معرفة الحق والخلق القوي في التمسك بالحق، ومحاولة إقناع الناس بالأسلوب الجيد في السلوك وفي السيرة وفي الفكر أن هذا الحق وراه طالب وأنه لا بد من أخذه. وسيجيء الوقت القريب إن شاء الله يشعر فيه الرجال بأن المرأة والرجل قضية واحدة. المرأة مش ضد الرجل، المرأة والرجل قضية واحدة. عدوهنا الجهل، عدو المرأة والرجل الجهل. فالجلسة دي نحن بنقدر ظروف التخلف فيها للبلبلة اللي حصلت في اليومين الفاتوا في إلغاء المحاضرات اللي حصل هنا، ده جايز يأثر على مستوى الحضور. برضو الميعاد 4:30، بنفتكر نحن بدري، ونحن عندنا أنه العضوات اللي ما جن في عذر شامل، ونحن بنعذرهم إلى الحد الكافي، لكن برضو لابد من كلمة تقال، وأن القياديات يجب أن يكون توجيهنا الأساسي أن المرأة تحاول ألا تترك فرصة لنقد الرجال لها. في مسألة الزمن ومسألة الضبط والدقة لابد أن تكون في ملاحظة، لأن الناس بيأخذوا حقوق بإعلان مستواه واستحقاق للحقوق مش بالحجج بس. الجلسة هنا كما وجهت سيدة آسيا بتكون لأي أسئلة يمكن أن تدور في أخلاقكم. الكتابين ديل ممكن نحن نجيب لكم منهم كتب، وأعتقد نستطيع أن نهدي للقياديات من نساء أدبرة كمية لتكون هدايا توزع بينهن، وأعتقد أنه في الكتب بتجد شيء كثير من التوجيه الرشيد فيما يخص الدين في الشريعة القائمة وفي الشريعة المطورة. نسمع في الوقت الحاضر الأسئلة كما وجهت السيدة رئيسة الجلسة.
ما هو حكم الإسلام بالنسبة للمرأة السافرة وهي مسلمة في بلد مسلم؟
في حاجة اسمها السفور، حاجة اسمها التبرج. التبرج أن تخرج المرأة بثياب خليعة رهيفة شفافة وفستان قصير ومتعطرة ومتحلية وتمشي مشية متكسرة كأنما واضح أنها بتستعرض أنوثتها، ده حرام قطعا. تجي مسألة السفور، السفور هو أن تخرج المرأة لابسة لباس محتشم ما يظهر من لباسها إلا وجهها وإيديها، وتخرج لقضاء حاجتها. إذا كانت مثلا امرأة ما عندها من يعولها بيكون لها الحق في أن تخرج لأن تكسب بالعرق الشريف، وبهذه الصورة يكون سفورة بالهيئة اللي وصفناها، ودي ما عليها من ضير ما عليها من باس. يمكن أن تخرج في مواصلة الأهل والأقارب، لكن مع هيئة السفور ما ينبغي أن تخرج لغير غرض ضروري، فأن البيت ألزم لها من الخروج، لكن عند الضرورة تخرج بالصورة دي. ده أمر المرأة فيما يخص السفور في الشريعة. جرت حاجات جديدة في حياة الناس كأن تطلع المرأة لتتعلم، ده ما كان في العهد السلفي موجود. في العهد السلفي أنها ما بتتعلم إلا شريعة الدين، وتلقينا يها امرأة أو يلقينا يها رجل من وراء حجاب. لكن لما انجدت مسائل الحياة اقتضتها في التطور الطويل، بدأ أنه أن نعلم الفتاة مثلا في الثانوي أو في الثانوي العام أو في الثانوي العالي أو في الجامعة أو في المعهد، دعم الضروري. قبل ما كان ضروري، قبل كان الكسب هو الضروري. أصبح في مسائل الدين عايزة لكن الشريعة ما سمحت بها، وده الموضوع أن احنا بنتكلم عنه في تطوير شريعة الأحوال الشخصية ليمشي حق المرأة من الدين اللي هو أوسع من حقها في الشريعة، ليعطيها الفرص الجدد بالحياة. لكن لا يزال الوضع رح يكون أن السفور هو أن تخرج محتشمة وأن لا يكون بيبدو منها إلا وجهها ويديها، وأن يكون ثوب كاسي ما هو شفاف يوري فستانها المزركش من جوا، وأن يكون الفستان نفسه مش فوق للركبة بالصورة المألوفة عند كثير من الفتيات. وتبدأ الضرورة في الخروج في الحالة دي التعليم بيدخل فيها، أن تخرج المرأة للتعليم ده بيكون مسموح له. لكن أحب في النقطة دي أن أقول أنه إذا كان المرأة المعاصرة لابد لها من أن تجد حقوقها وأن تنهض وأن تجد فرصتها في المساومة مع الرجل، حيث استساوت معه في الواقع لما اتعلمت معه في الجامعة وطلعت معه طبيبة وطلعت معه دارية أو مهندسة، كل الأنواع دي عندنا، ده معناه أن الشريعة لابد أن تتطور، وده تجدوه في كتابنا تطوير شريعة الأحوال الشخصية.
في الحديث بيقول أبغض الحلال عند الله الطلاق، بالرغم من ذلك بنجد بعض الرجال الواحد بيطلق الوحدة ولما يسألوه يقول انقطع عيشنا بدون ما يبدي له أي سبب، وفي الحالة دي بيعرض المرأة للشائعات. كيف القاضي أو المأذون يقبل زي الطلاق ده؟
يعني بطبيعة الحال الطلاق في إيد الرجل في الشريعة القادمة، و هو شريعة ومسموح بها لكن مبغض فيها، ولذلك جاء الحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وأبغض الحلال عند الله الطلاق، وتزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. لكن الأمر ده ما هو شريعة، الأمر ده نهي في مستوى الأخلاق. لما الوازع الديني في صدور الناس قل في صدور الرجال أصبحوا ما برعوا مسألة أن أبغض الحلال لله، بينطلقوا فيه ويسيوا استعماله بصورة شديدة، زي ما الحالة في تعدد الزوجات. ربنا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان في وازع ديني في صدور الرجال يبقى تعدد الزوجات ما بيكون مستهترين به بالصورة دي، لكن لما ضعف الوازع الديني زي ما هي الحالة الناس بتعاملوا بالربا والناس بيخشوا في السوق والناس بيخشوا في كل جهة وبيأكلوا الرشوة، أصبح فإن خفتم أن لا تعدلوا دي الناس ما بيدوها وزن، وما ممكن تكون في فرصة لأن يكون الطلاق ممارس بحكمة وأن في وازع من أن لا يساء استعماله وحتى التعدد إلا إذا كان في قوانين تقيده. تجي مسألة المأذون والقاضي، القاضي وبطبيعة الحال المأذون ما عندهم حق في تقييد الطلاق بالمرة، وهي مسألة الأحوال الشخصية الحقيقة ما هي مسارة بس في السودان، في الوقت ان احنا أسرناها من هنا شعرنا بأن نساء مصر عندهم إثارة كبيرة جدا لها، وأظنكم بتطلعن على كتابات أمين السعيد والقياديات في مصر في الموضوع ده. نحن هنا في السودان اتجهنا لتقييد الطلاق، منع الطلاق ما ممكن، تقييد الطلاق بواسطة الحكمين، الحكمين واردين في الدين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يجي حكم من أهل المرأة الزوجة ويجي حكم من أهل الزوج، يكون من القريبين له اللي بيعرفوا دخائل المسألة وبتخصهم القضية دي كأنها في أسرتهم وبهمهم أن الزواج يستمر، ويقوموا يتناقشوا هم فيما بينهم، بعدين كل واحد وكيل الزوجة مع الزوجة وكيل الزوج مع الزوج، بعدين يلتقوا الأربعة ويشوفوا الشكاوي ويناقشوها ويشوفوا الزول اللي بيفتكروه يعني عنده عوج مشكي منه يحاولوا يسنوه عنه، يحاولوا يدوهم فرصة النظر في مشكلتهم في هدوء خواطر ويبعدوا منهم التوتر والغضب، بعدين إذا كان نجحت المسألة دي يبقى الزواج بيستمر، إذا ما نجحت الزول المصير على الطلاق بيطلق. مسألة الحكمين دي هي المسألة اللي طالبوا بها المصريين أن تكون قدام القاضي. القاضي ما بيستطيع أن يمنع الزوج من الطلاق، وفي حكمة الشريعة أنه ما يسأله ليه عايز يطلق، لأنه الإنسان لما يكون في مأزق زي ده وقدام القاضي ومحرج قد يتهم زوجته بأشياء ما فيها، ولذلك قالوا ما يسألوه عايز يطلق ما يمكن منعه. والمسألة لما تبقى عند القاضي بتبدأ فيها نشر لأسرار الأسر، والمحكمة يحضرها الناس الآخرين، والقاضي في الغالب بيكون زول مهنة ما بتهمه المسألة دي، حاجة خاصة به هو، عنده الناس اللي بيجوا في محكمته زي العمل الرسمي هو يؤديه بسرعة. لذلك تقييد الطلاق بالحكمين هو الممكن، لكن بالقاضي أو المازون ده ما عنده الحق في أن يقول لأي زوج ما تطلق. نحن عندنا في كتيب خطوة نحو الزواج في الإسلام، من القيود اللي بتنصب على الطلاق في الشريعة الموجودة اليوم أنه المرأة يمكن أن تطلب من زوجها قبل الزواج أنها هي بتتزوجه على شرط أنه يفوض في الطلاق، أن تكون العصمة في إيده زي ما هي في إيده. ده اسمه مبدا التفويض، موجود في الشريعة الحاضر لكن ما معمول به. لكن في تطوير شريعة الأحوال الشخصية اللي نحن بنعتقد أنه هو يكون النظام بتاع الغد عندما تنهض الفتيات بالصورة الكافية، أصله المرأة من حقها الطلاق زي ما هو من حق الرجل، وما بقع إلا بعد أن يمر بالحكمين، والحكمين عندهم صلاحية القضاء، وإذا شافوا أنه في زول متعنت، يعني اثنين اتزوجوا بسرعة عايزين يطلقوا، في واحد ظهر أنه عايز يطلق، مثلا الزوج عايز يطلق بسرعة لأنه اتزوج بمهر قليل وعايز يأخذ فرصة تانية في جهة تانية، في الحالة دي بيفرضوا عليه تعويض. ده بيدخل في قسيمة الزواج بيناتهم، أنه الطلاق ما يمارسه هو ولا هي إلا إذا تدخلوا الحكمين. إذا الحكمين ما اقتنعوا بأسباب الطلاق اللي بتقع بيكون في تعويض، إما المضرور الرجل تعوض المرأة أو المضرور المرأة يعوض الرجل. ده يمكن القيد الممكن يكون، لكن القاضي والمازون ما بكل لهم الحق بالتقييد بالمرأة.
الحقيقة بحب أسأل وأعرف شوية عن الشهور العدة بالنسبة للمرأة بعد وفاة زوجها. في بعض الأحيان الزوج لما يموت بتكون المرأة مسنة، في سنة بتكون كبيرة، فهل الشهور بتاعت العدة بتاعتها بتكون زيها وزي الصغيرة؟
شهور العدة في المتوفى عنها زوجها 4 شهور و10 يوم، فيهن في 4 شهور و10 يوم في حكمتين، حكمة في مستويين. واحد أنه يستبر رحمة من أن يكون فيه جنين للمتوفى. الحكمة الثانية أن تقدس العلاقة الزوجية دي، حتى أن في الشريعة لا يحل لامرأة أن تحب أكثر من 3 يوم، لا على أبو ولا على أخو، إلا على زوجها 4 شهور و10 يوم، لتكريم العلاقة دي ولتجلس هادئة وبعيدة من وسط الرجال، لتفكر في العلاقة اللي كانت دائمة بيناتهم وتدي احترام وتقديس وتوقير لعلاقة العمر الطويل. في حالة المرأة المسنة مسألة استبراء الرحم ما قائمة، لكن مسألة التقديس في العلاقة دي اللي ربنا قدسه وعظمه وكانوا هم زملاء طريق الوقت ده كله دي قائمة، ولذلك العدة تظل 4 شهور و10 يوم حتى في حق المسنة.
بعدين جاي تكون جاء عيشتها في
يدها،
هل المفروض تكون
برضه مهجوره
داخل البيت ولا ممكن تطلع
تأدي عملها؟ لا، تخرج وتأدي عملها لكن بس ترجع تبيت في بيتها، ترجع وتأدي عملها، وإذا تخرج تأدي عملها، وإذا كان عملها بيقتضي أنها تختلط بالناس تختلط، وبس يطلب منها ألا تكون متزينة ولا متحفلة بحفلة، يعني ثياب جميلة ما تلبسها وزينة ما تلبسها وريحة ما تمسها، لكن تكون نظيفة في حمامها وترقد في العنقريب وما تأكل بالموية زي ما هي العادة، وما تقبل في حمارة المغرب والعشاء على الحيطة، ده كله ما في الشريعة. تكون نظيفة وفارشة فرش كويس وراقدة مرتاحة ولابسة نظيف، بس ما تتزين وما تتطيب، وإذا كان ما في ضرورة ما تخرج، وإذا كان في ضرورة تخرج لكن تبيت في منزلها.
بعدين في حاجة تانية بيقولوا ما تستقبل يعني إلا اللي يحلوا لها، يعني واحد ما يحل لها مثلا إذا يشيل معاه الفاتحة، يكون جار ولا غريب عليها، دائما في عاداتنا السودانيين بيفقدوا إنه ما تقابل إلا من يحلوا لها.
بيكون أحسن كده، أي ما تقابل إلا إذا كانت في ضرورة العمل، لكن هي إذا كانت مكفية الحاجة لمجرد أن يعزوها ولا يتونسوا معها ولا يسلموا عليها أحسن ما يشوفوها.
لا، هذا ما واجب يعني.
فالعزايا عزنها النساء ويعزوها الناس ما بيحبوا لها كأزواج.
بعدين والصفات أثناء
لا ما في حاجة زي دي بالمرة،
ما في صفات
أبدا.
في حديثك تقول عويض المرأة في الطلاق، هل يكون للمرأة حق الطلاق وكيف يكون ذلك؟
في الشريعة أنه إذا كان المرأة قالت للرجل أنا بتزوجك لكن على شرط أن تجعل العصمة في يدي، إذا كان قال قبلت أصبح الطلاق في يده زي ما هو في يده، ويمكن أن تطلق متى شاء، ده شريعة كده. دي مش حتى الشريعة المتطورة، دي الشريعة القائمة اليوم. بعدين في كتيب صغير اسمه خطوة نحو الزواج في الإسلام، ده أخذ نشر كبير جدا، هسه هو بيطبع في 1035 انطبعوا، ونحن كنا بنحاضر فيه في محلات كثيرة، وكان رأينا فيه بيقوم على أن المرأة في الوقت الحاضر بيدفع لها مهر كبير جدا حسب العادة في المدن، وأنه المهر الغالدة كان سبب في تعطيل الزواج وفي صرف الشبان عن الزواج، وكثير من الشبان بيطلع ومرتب كويس في 30 20 25 40، لكن بيكون زميله يتزوج ب 500 600 ألف جنيه، كلف الزواج بالصورة دي، فهو عايز ينتظر لغاية ما يجمع المبلغ ده، وكل ما يجمع عليه قدام تجي طامة تشيل الحاجة الوفرة ويبتدي من جديد. فإذا كان سوي ليه ما تزوج يقول ما عنده القروش اللي بيتزوج بها. فقام كتيبنا ده على أن يكون الزواج ميسر بصورة شديدة، يعني المهر جنيه، وأنه المرأة على ثياب القديمة والولد على ثياب القديمة والفرش القديم، ويدخل في نفسي يوم العقد، والعقد يكون بالموية والحلاوة أو البلح، وما يدعو له عدد كبير من الناس، لكن بدل المهر المادي في تفويض لها في الطلاق. هذه الشريعة دخلت في الأمر ده أنها يكون من حقها أن تطلق إذا كانت العلاقة دي ما ماشية لقدام معها، ومن حقها ألا يتزوج عليها زوجها إلا إذا كان في حالة من حالتين، في أنها مبتلي استمرت 4 5 سنين ما ولدت، وبعدين عرضوها على طبيب إخصائي مقبول الدين والخلق وقال أن عندها عاهة ما بتمكنها من الولادة، دي واحدة من الحالتين اللي ممكن يتزوج عليها. الحالة الثانية أن تكون مريضة بمرض ما مكنها من مباشرة واجبات الزوجية. الشرطين ديل ولا الطلاق ولا التعدد يحصلوا إلا إذا تدخلوا الحكمين، والحكمين على الصورة اللي شرحناها. الزواج ده رخيص، لو وجد أنه في شاب مستهتر جاء الزوج لأنه ما بتلفوا حاجة، يبقى إذا عرض أنه يطلق ينظروا الحكمين، إذا كان غرضه فعلا هو أنه دخل قبيلك ما بغرض الاستمرار في الزواج وإنما استهتار، بيفرض عليه تعويض. التعويض ده في الشريعة القائمة هسه اسمه مؤخر السداد، نحن هسه بنعقد مثلا بمية جنيه سداد، يقولوا 50 مقبوضة و50 مؤجلة لأقرب الأجلين، أقرب الأجلين الطلاق أو الموت. كأنه المقصود في حكمة الشريعة أنه الرجل اللي بيتزوج ما يطلق ما دام عليه في مؤخر السداد 50 جنيه، بيشعر بأنه أول ما يطلق بيتحق عليه 50 جنيه. لكن حصل ودائما بيحصل أن الزول العايز يخرج من العلاقة دي بالطلاق، يقوم يكره زوجته ويعاملها معاملة سيئة جدا، بعدين لما تطلب هي الطلاق أو يقول لها أنه أنت إذا عايزني أطلق أنفض لي، فهي تشعر بأنه كأنها في تحدي لكرامتها فتنفض له، يخرج من مؤخر السداد ويطلق بدون أي قيمة. جاء الوضع بتاع التعويض ده ما بيدخل في المساومة بتاعت النفر، وحكم الحكمين فيه ملزم، كأنهم يقولوا للرجل انت تزوجت وضريت بالبيت دي وما استمريت معها اي زمن، وطلاقك ده احنا ما شايفين له يسبب وجيه، في تعويض على الضرر اللي وقع عليها 50 جنيه 100 جنيه زي ما يروا. وده ممكن يكون كده والمحكمة تنفذه. المحكمة ما راح تنظر فيه كقضية كحكم عايز تنفيذ، هذا شرعا دائم كده. بعدين إذا كان جاءت حكاية التعدد برضو هي بتستشار لأن العصمة في إيدها. الحكمين يقولوا أنه نحن استشرنا وعرفنا أنه في سبب وجيه أنه زوجك تزوج عليه، يمكن أن تقول شيتي ثانية اثنين أو يمكن أن تطلق نفسك. تبقى الصورة هي دي.
لكن عاد حتى عاوزين
تقولون
الزواج
ده
بجنيه تضافه يبقى كم؟
تعويض. حتى عاوز يبقى كم؟ التعويض يبقى حسب حاله، بس الزواج بجنيه في الحقيقة هو المقصود أنه ما يكون في مهر بالمرة. في الشريعة الحقيقية ولما المرأة تجلي وقت كرامتها ما يكون عندها مهر، لأن المهر زي كأنه تمن شراها حتى لو بقى 1000 جنيه ما هو حاجة. وكان في وقت طبعا الناس بيشتروا الناس، يعني بيشتروا النساء كخدم ويشتروا الرجال كعبيد، لكن الوقت ده انتهى وبقى القيمة الحقيقية للمرأة أنه ما يكون عندها مهر، كل زوجها لها ده مهرها وهي كلها له. والتعدد ما في، في أصل الدين التعدد ما في، لكن لما كتيبنا ده خرج في نطاق الشريعة القائمة وبيعقد المازون والمازون عنده في القسيمة الحاضرة خانة معينة للمهر، قلنا جعلنا المهر جنيه، يجوز يدفع الغني أو الفقير. لكن التعويض بعدين يختلف بين الغني والفقير. لما نيجوا الحكمين حكم الزوجة المضرورة مثلا قد يقول أنه فلان ده غني وأن الضرر حصل على موكلتي كبير، ممكن يطلب تعويض 200 جنيه 300 جنيه. ممكن واحد تاني بايس ما عنده حاجة يطلب منه 20 جنيه 30 جنيه حسب مستويات الناس. التعويض بيكون كده اللي هو في الحقيقة مقابل لمؤخر الصداق وأبلغ منه، ما بتنفذ زي ما يتنفذ مؤخر الصداق.
لكن تفكر الزواج استعملتها كمان مش على الشباب للعجائز ذاته، يعني ممكن برضه نفس الحكاية عندي مرة ووقفت من الولادة أكون دار لي إنجاب زيادة أمشي الزواج تاني فيها ما دام أفضل المهر الرخيص والزواج بقى تاني.
ما في شرط بقى برضه، يعني إذا كانت هي بتنجب
وبعد
ما وقفت من الانجاب لا ما بحل للزواج فيها، لانه هو بكون اصله من حقه انه في زواجه ان يكون عنده ذريه. اذا كانت عنده ذريه مش شرط يعني يلد لغايه ما يموت، عنده ذريه عنده 4 أولاد و5 بنات جابت له يبقى هم بيناتهم العلاقه دي قائمه ما ينهيها بانه يتزوج عليها. الحكمين بيقوموا في الامر ده.
بعدين احنا بنشوف الزواج ده ملابس جديده حتى ان كانت قليله، لكن يعني كونها تمشي في ملابس القديمة وما في أي بهجة ولا أي حاجة، الواحد اللي بيموت قاعدين نفسه جديد في اللي تزوجوها وتشيلات في بيت جديد بملابس قديمة وبطريقة زي دي بيشوف ما فيها يعني شيء من الفرح.
الحقيقة أنه الكلام ده قيل مرات، هو أولا إذا أنت فتحت الباب للمنافسة، إذا فتحت الباب لأي حاجة إن شاء الله حتى تقولي مثلا يجيبوا ثوب واحد وفستان واحد بتلقى انه في توب ب30 أو 40 جنيه وفي توب ب5 أو 7 جنيه. برضو الانسان ما بيقدر يجيب التوب ب40 ما بيقبل منها ب7، وهو راح ينتظر لغايه ما يجيبه ب40 وتبقى ازمه الزواج دائمه. وازمه الزواج احنا هسه مارسنا العمل ده في القرى وفي المدن، وجدنا انه في المدن طبعا واضح جدا وفي القرى في بعضها الناس مهتمين به. كل محل فيها لجنة كورة، لكن الكورة ما قاعدة تطبق، والكورة فيها ترخيص للمرأة بدون ما يعطوها قيمة هناك مقابلة لها في تجييد الطلاق ولا تجييد التعدد. إذا كانت المرأة عايزة أن تجد كرامة معنوية في الناحية دي، في أنها ما تكون ضيفة يطلقوها بلامس في أي وقت يجيب لها جواب من برا مطلقة أو يجي في أي وقت هو زهجان فيها وساخي تطلق، إذا كانت هي عايزة تكون مستقرة في بيتها مطمئنة القلب لابد أنها ترضى بأنه مسألة البهجة دي ما هي مسألة ضرورية هسا، على أنه بعد 3 يوم ممكن يعمل أي حاجة عايزينها. بس الناس عايزين الزوج والزوجة يلتقوا كزوج وزوجة، مش عريس وعروسة وخطيبة وخطيب. لما يلتقوا كزوج وزوجة بيعرفوا مواردهم ويكونوا صريحين وما في شوفوني اللي بيعملوها لما يكون هو خطيب وهي خطيبة. هنا بالصورة دي بعد 3 يوم إذا كان عنده مقدرة ليعمل ما شاء ويمكن أن يدعو في عوازين ما شاء، لكن بيكون الزواج مرة ومساوين فيه الغني والفقير حتى يكون الأزمة دي محاربة.
بعدين بالمناسبة حقت الخطوبة دي في الإسلام يعني تكون في خطوبة زي ما تحصل حتى دي في الإسلام موجودة؟
يعني الخطوبة الطويلة والصرف قبل الزواج وكذا،
كونهم يتقابلوا مع بعض وكلام بالشكل دي.
أيوة، يشوفه قبل ما يخطبه تقصدي؟
أيوة.
طبعا مش يخرج بها ولا يختلي بها. أيوة. لكن يشوفه، يشوفه وتشوفه ده مؤكد، وتستشار فيه، وهو يعني مش يجي يقولها ان احنا خلاص وافقنا نزوجك على الفلان. أيوة. هسع قايم ان اذا هي ما وافقت على زواجه من الشاب الزواج ده يكون باطل، اذا عارض فيه يكون باطل. أيوة. فهو يشوفه وهي تشوفه لكن ما يختلي بها،
ما يتكلموا مع بعض مثلا، يتكلموا يحددوا موقفهم شنو، يتكلموا عن مستقبل يعمل
جدا يتكلموا، بس كل ما هناك انه الخلوة ما تكون، يعني امها قاعدة واخوها قاعد واخوتها قاعدة في المجلس ده يحصل.
ايوه شكرا. طيب تعال هنا.
طب لنا زي
في بعض الغرب بيقولوا علينا الناس بباتنا شلنا الفاتحة وديناكم ليها على انه بس تدفع صداق 10 جنيه، فهل الكلام ده كيف؟ انا عايزه اعرف. وشار الفاتحة
عادي
يعني قايمة لغاية دلوقتي فينا؟
هي مسألة يعني نحن شلنا الفاتحة انه الزواج يكون ب10 جنيه، معناها انه الرجال يتعاقدوا على انه ما حد يزيد من 10 جنيه، ودي الكورة، وهي كثيرة في الحقيقة، وكل نحن بحسب مرورنا وجدناها في القرى وفي المدن، وفي المدن في كثير من الأحياء، حتى مش يعني في زي أدبرة قد يكون في 3-4 رجال للكورة، والغرض منه محاربة أزمة الزواج القائمة، لكن الكورة ما قاعدة تتنفذ. السبب أنه الولد بيعقد له على البنت، لكن بيخلوا بينه وبين النسوان، على بال ما يدخلوا عليه وعروسه بتكون في مطالب كثيرة جارية تحت، حتى في الآخر يلقى هو اسما ازدوج بالكورة لكن فعلا صرف كثير جدا. وبعدين برضو ما في حاجة مقابلة لرخصة البنت، الكورة 20 أو 30 أو 40 برضه رخيصة لكن ما في قيمة مقابلة لها. في وضعنا نحن المقابل لها أنها مفوضة في طلاقة، ودي أفتكر كثير من الناس يمكن ما يقدروا قيمتها إلا من دخل في آلام الزواج الفاشل اللي بيصر فيه الرجل أنه ولا يريح ولا يطلق، وبعدين تجري المرأة للمحكمة زمن طويل جدا. وطبعا معروف عندكم بيت الطاعة، بيت الطاعة قائم،
موقف شوف الإسلام بيت الطاعة موجود.
أيوة بيت الطاعة موجود، لأنه زي عبارة الوصاية على المرأة الرجال قوامون على النساء، وأنه المرأة الناشز
تكلم لنا عن الرجال قوامون على النساء
يعني يعني أنه المرأة الرجل زي وليها ووصي عليها وليه عليها حق الطاعة، فده قوامته عليها ووصي عليها. زوجها إذا كان فيه مشكلة بيناتهم وهو مقصر ما بتكون في حق طاعة، ويمكن أن ترفع المسألة للحاكم، الحاكم يزيل الضرر اللي فيه. مثلا ما عنده بيت شرعي ما في طاعة عليه، لكن مجرد من ترفع المسألة للقاضي يقول أنه لازم يكون في بيت شرعي في المحل الفلاني يزيل الضرر ده. إذا كان بعد ده المرأة رفضت بتحمل على أن تمشي بالعنف، وكانت في الحقيقة بيت الطاعة كان بينفذ بالبوليس لوقت قريب، بالبوليس يعني المرأة يمكن أن يقبض البوليس ويرموها في الكمر بتاعه ويودوها له في بيته. لكن في الأيام الأخيرة ألغي التنفيذ بالبوليس وظل حكم الطاعة قائم، يعني هو يجي يقول أنه مرتي تركت بيتي ومشت لأهلها يطلبوه ويطلبوها، هل بيتك شرعي؟ إذا كان بيته شرعي وهي ما عندها طعن على بيته الشرعي بيقولها أنت محكوم عليك بأن تمشي مع زوجك، ما عندك أي ضرر في الوضع ده، بيته ونفقته يعني عيشته. إذا قالت أنها ما بتمشي وقفوا الحكم بتنفيذ الحكم بالبوليس، بيبقى يقول لها مثلا القاضي على كيفك، لكنه ولا بطلقي ولا بينفق عليك، بتمشي لأهلها بواحد من أمرين بيضطرها، ولا النفقة بتضطرها تجي راجعة لتشتكي لأنها محتاجة، ولا كونها هي مثلا هي شباب وتقعد طول وقتها ما تجد فرصة لأن تتزوج برضو مش مناسب ما تطلقها، فهنا بتجي تنفس حكم حكم الطاعة بالصورة.
لكن حتى الزوج مجرد ما كرخ المرأة بيطلقها، هنا المرأة دي كرخته لدرجة تيجي يشيلوها بالبوليس والدواء، كيف الزواج ده يكون جايز؟ وهي كرخانة ولغاية ما شالوها بالبوليس والدواء أو بأي زوج والدواء ليه؟ يكون كيف لازم أصله
قبله؟ يعني الزوج إذا هو مرغي يمكن زوج يعيد فيه يمكن زوج بتاعتكر
ممكن ما مرتاحة الزوجية معه
لسه عشان تمشي له.
والله في
والله هنا في الحالة دي احنا بنشوف المرأة مظلومة يعني.
لا إذا كان في ضرر حاصل من الزوج مثلا ممكن هي تشكي الضرر ده، إذا أثبتته وما أمكن زواله بيطلقوها، ما بتطلق نفسها لكن ممكن القاضي يطلقها.
وفي حالة تشكي ما بتصرح
بيحصل ما هو دي المشاكل
ورغم كده هي يعني بيذلوها ويودوها مجرد هم ما دايرة بيطلقها هنا دايراته بالقوة يعني تقعد معه
هو ده حقيقة
احنا بنشوفها زي بدعة ما قايلينها
برضه لا هي بطبيعة الحال انتوا لو عاينتوا لحالة المرأة قبل الإسلام بتشوفوا انه حتى الحقوق اللي انتوا هسه في الوقت الحاضر بتشوفوها قليلة كانت كثيرة بالنسبة للمرأة لكن لحسن التوفيق الإلهي والعناية الإلهية انه ده ما رأي الإسلام الأخير في الموضوع وده موضوعنا نحن اللي بنتكلم عنه هسه يعني المرأة لما كانت في الجاهلية بتدفن حية بالصورة دي أصبحت الشريعة لما جات أدت رفعة لكن مو هاي الكلمة الأخيرة اللي تستمر مدى السنين لما جات المرأة الهسع متعلمة متفتحة الدين عنده لها مدخر كبير جدا لكن ده بيعني أن الشريعة تتحرك لفوق وترتفع من آيات زي ما أنت سمعت في المحاضرات اللي حضرناها من آيات بتسمى آيات فرعية نزلت لحكم الوقت الماضي في القرن السابع لآيات أصلية في الآيات الأصلية المرأة والرجل مساوين تعدد ما فيه الطلاق عند المرأة زي ما هو عند الرجل المرأة عندها نفقة من الدولة عندها ما هي إذا كانت بتشتغل أو قاعدة في البيت أم لأطفال وفي الحالة دي ولا الرجل بينفق عليها ولا الرجل بيحميها ما محتاجة لحمايته ولا مسجل النفقة في الحالة دي بتجي المساواة لكن ده بيقتضي في الحقيقة ثورة دينية كبيرة هي نحن مبتدينا ومتحركة الرجل ما عنده كرامة في وضعنا الحاضر ولا المرأة عندها كرامة وما بتجي كرامة للمرأة ولا للرجل ولا للأطفال من بيناتهم ولا المجتمع كله إلا إذا حصلت النهضة دي بالثورة الدينية أن نحن هسه ماشيين في سبيله وإن شاء الله توفق لكن المرأة عندها دور تأديه فيه زي ما نحن بنقول أنه التوعية بالحقوق وفي الحقيقة التعليم ما هو حاجة يعني قد تكون المرأة ما متعلمة عندها وعي كبير الحاجة المهمة الوعي ونحن بنسميه مثلا الوعي السياسي الوعي الاجتماعي الوعي الديني أن الإنسان يكون فاهم وفي طريق الفهم ده أنتوا بطبيعة الحال مسؤولين مسؤولية كبيرة جدا في أن تنشروا توعيتكم للناس نحن من دورنا ما بنعتقد أنه نحن بنمن على إنسان لما نقوم في قضية الأحوال الشخصية وقضية المرأة دي زي ناحية أخلاقنا وناحية ديننا والناحية اللي بنرجو جزاها عند الله أنتوا حيث وجدتوا أنكم بتستطيعوا أن تمشوا في الاتجاه ده أمشوا وما أعتقد أننا بنستطيع أن نكلفكم شطط نحن بنعرف المجتمع بتاعنا مجتمع رجال ما هو مجتمع نساء وأنه المرأة منكور عليها شيء كثير ولغاية ما تنال حقها وتقيف على رجليها الموضوع ده بيكون من واجب طلائع الرجال أن يكافحوا في سبيله ونحن ما عايزين أنه المرأة تتمرد وتعصي عايزينها تسير وراسة مرفوع وموزونة والثورة اللي بنقصدها للمرأة في نشر الوعي هي أن تعرف حقها وتتمسك بحقها ما بتكون خارجة على طاعة الأب ولا على طاعة الأخ في المسائل اللي هم فيها حق واللي هي فعلا في اتجاه مصلحته وكرامته لكن يجب أن تكون يعني متمسكة بحقها مثلا كأن تزوج بدون رغبتها دي ما فيها حياة
سيدنا من ودوها حتى للراجل وما عندها رغبة دي ما برضها بكون الزواج انتباطي
ما هو كده لكن ده ما بيتغير إلا إذا نهضت المرأة لتغيره لأنه ده الوضع السلف عليه الناس وده الوضع اللي كثير من الناس بيفتكروه الدين لكنه ما هو الدين ليتغير المفهوم ده في أذهان الناس عايز حركة كبيرة الحركة دي نحن اللي الحاجة اللي بنعدكم بها أننا بنكون طلايع فيها، وانتوا شوفوا حيث تضعوا أنفسكم. ما أظن بنقدر ننتظر أكثر من بيكون طبعا إذا كان هي قاعدة في بيت الرجل، هي زوجت بدون رغبتها، لكن قبلة تقعد في بيته أصبح عليها واجبا تأديه نحو زوجها، أو تعلن عدم رضاها وعدم رغبتها وترفع الأمر ده للحاكم أو لوليها. في حاجة برضو بيسموه الخلع، يعني أن تفدي نفسها، كان تشوف أنها ما بتقدر يعني تقعد مع الرجل ده. الرجل دفع عليها مثلا 60 جنيه في زواجه، لكن ليلته دخل عليها قالت له أنا ما زوجتك، أنا ما بقعد معك بالمرة، بس مشت في طريق أنها نفرته. هذه بيكون عليها أن تدفع، هي ولا وليها، أن تدفع 60 جنيه تعويض له. في الحالة دي بتطلق، لكن إذا رضت أن تقعد مؤكد بتحاسب. إذا رضت أن تقعد في بيته كزوجة عليها واجبات الزوجة كلها.
كما ورد في حديثك سابقا أنه قلت إذا اشترطت المرأة على الرجل أنها ترضى به كزوجة على شرط أنه إذا أرادت الطلاق ينفذ لها ذلك، فلنفرض أنه تزوجها وفي الآخر رجعت أنها عادت تطلق منه وهو رفض، في الحالة دي يكون موقف القانون بالنسبة لها إيه؟
هي مجرد من عندها تفويض، لأنه مثلا هي قالت أنا بتزوجك لكن على شرط أنه العصمة تكون في يدي، ما بتستشيره بتطلقه زي ما هو ما بيستشيره، يكون حق كامل لها. بس في شرطنا نحن وفي الشرط العام ده قاعد ما في، لكن في شرطنا نحن أنه الحكمين يكونوا فيه، لأنه أحيانا قد تكون في غضبة، الغضبة دي سريعة بانفعال كده، الحكمين لما نيجوا يجدوا فرصة لتهوية الغضب ده وشوية إيجاد فترة من التعقل والهدوء، ويجوز إذا كان في غلط بسيط صدر من جهة الرجل هم يراجعوه فيه، يا فلان الحكاية دي غلط وحقك يعني ما تعمل كده كده، وانت خلاص انتهي من الموضوع ده، تاني إذا كان حصل منه قولي لنا، هاي تبقى الطلاق انتهى بالصورة. الحكمين بيكونوا ضروريين عشان التهدئة زي دي، لكن هي ما بتستشيره لأنه حقها زي ما هو حقه في مسألة التفويض ده.
والله أنا بس كنت عايز أسأل سؤال بسيط من ناحية قلة المهور، هل هي مقتبسة من الشريعة أو كحل مشكلة للزواج بس؟
أولا في الشريعة المهر ما هو شرط صحة في الزواج، والحديث النبي كان يشجع على قلة المهور ويقول أخير النساء أحسنهن وجوها وأقلهن مهورا، ويقول بارك الله في المرأة القليلة المهر. بعدين هو زوج بمهور قليل وزوج بدون مهر، يعني زوج بعض أصحابه بآية من القرآن، واحد عنده صورة من القرآن زوجه قال لي علم الصورة دي، وبخاتم من حديد وبمسواك وبدون مهر، ده في الشريعة. بعدين نحن هسا جينا في عادات اجتماعية مش هي شرعية، فيها تنافس بيناتنا، التنافس ده مش لأن يكون الزيجة بيخسروا عليها مثلا 700 والـ1000 جنيه، وقد لا يكون المبلغ ده كله عند العريس في الحقيقة، بيدينوا عشان يظهر بيه. بعدين أول ما انفردوا في بيتهم بقت ركبتهم الديون وزلزلت عليهم حياتهم، والطلاق يجي بسرعة، ده إذا تم الزواج بالغلا ده. الزواج ذاته أن يتم بالغلا ده عقبة قدام شبان كثيرين جدا، قادرين يتزوجوا ويعيشوا زوجاتهم، قادرين يعيشوا زوجاتهم لكن ما بيقدروا يتزوجوا لأنهم ما بيقدروا يوفروا المبلغ ده. فالكلام اللي احنا قلناه إذن هو أنه في أصل الدين المهر القليل المطلوب، دي واحدة. في المشكلة الاجتماعية المقابلانة أنه قلة المهر مطلوبة. بعدين احنا قلنا أنه إذا كان قللنا المهر بالصورة دي بيبقى الزواج سهل، إذن يمكن الطلاق يكون سريع برضه. فلازم يكون المرأة عندها حقوق، الحقوق دي مش مادية مش قروش، هي حقوق كرامتها في بيتها، ما يعددوا عليها بلا سبب ولا يطلقوها بلا سبب. السبب ده مين يعرفه؟ الحكمين ديل لما نيجي يجلسوا اذا شافوا ان الرجل عايز يطلق بلا سبب يراجعوه انك انت السبب اللي انت قلته ده ما كفايه، ما بيقدروا يمنعوا الطلاق، لكن بيبينوا له انه ما كفايه. اذا اصر على الطلاق بيبينوا له انه في ضرر واقع على البنت من تصرفك ده، والضرر ده احنا نفتكر انك انت تعوض فيه، فيجي التعويض. ما زول ما لهم دخل في الطلاق، الطلاق بخصوص الزوج وما بيستطيعوا يمنعوه منه أصلا. القاضي طبعا المأذون ما عنده حاجة، لكن الزوج لما يطلق قاعد يمشي يعمل قسيمة، وفي إساءة لاستعمال الطلاق أكثر من كذا. يعني في واحد يكتب جواب يقول لهم أنا طلقت فلانة في الشهر الفلاني ورجعتها في مسماها، وطلقتها تاني في الشهر الفلاني ورجعتها، يعني طلقتين رجعيتين، عشان يغلق الطلاق طلقات، ويرسل لهم الخبر بالصورة دي عشان ما التاني أصله ما يفكروا في أنه ممكن يتزوجها لأنه طلقها ثلاث مرات، وده نهاية سوء التصرف في الطلاق. لكن قاعد يحصل، وزي ما قلنا أنه حقوق النساء في مسألة إساءة استعمال الطلاق وفي مسألة التعدد ما بترعى ما دام الرجال في صدور ما في وازع ديني وخوف من الله، ممكن يعملوا أي حاجة. الحق ده حقه، والحق حقه يعدد وحقه يطلق، وما في زول بيمنعه العمل ده، القاضي ما بيمنعه، المازون ما بيمنعه، لكن هو لما نمشي بيشهد على أنه طلق وكلم المازون يطلع قسيمة الطلاق عشان تجي، وده أمر، ده أمر إداري أصله. قسيمة الزواج وقسيمة الطلاق مش شريعة، لكن أمر إداري، عشان لما هي مثلا المرأة المطلقة عايزة تتزوج يسألوها هل أنت مطلقة فعلا، وين القسيمة، عشان ما يكون تعقد على نفسها لرجلين. ده قاعد يحصل في بعض المحلات وبعض النساء، فده عمل إداري، والمازون ما له أي حاجة فيه غير أنه قال له أعمل كده.
لما كان الزوج لا يناقش الموضوع ده، طالما أنه يجني عن الزوجة دي ثلاث مرات محامل بيجاوب في الطلاق، كان يناقش لأن الزوج المازون نفر واحد
يعني. لكن ما من حقه، ما من حقه، لكن تعرف ما من حقه، وده برضو لا، ده في حالة اشتراط وضعنا نحن اللي قلناه، هاي في حالة وضع الحكمين، إذا اشترطوا الحكمين قبالك أصبحوا ما بيقدر يطلق بالصورة دي، لأنه مشترط أنه ما يطلق إلا بواسطة الحكمين، وهو رضى بالشرط ده، والشرط ده يقبله الدين إذا يكون نافذ. لكن في الحالة الحاضرة الساكت دي ما في ذلك بيقدر يناقشه، وبرضه عدم نقاشه الشريعة راعت فيه مصلحة المرأة، لأنه رجل ما دام ما عنده دين قد يرميها بحاجة هي ما فيها، قالوا أحسن خليه يطلق.
سمعنا يقولوا الرجل إذا اتهم المرأة بتكون حرام عليه، والكلام ده حقيقة؟
الرجل إذا اتهم المرأة وما عنده بينة في حاجة اسمها اللعان، يعني هو يحلف أنه هو صادق، وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه وإن كان هو كاذب، هي كمان تلاعن وتخاف تقول لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، في الحالة دي خلاص ما بيحلوا لبعض تاني. لكن إذا لعنت بالصورة دي ما بتعاقب، الحد ما بقوم عليها، إذا ما قدرت تلاعن هو لاعن بتحد هي.
أما
لا قدام الحاكم، هسه طبعا ما في قايمة، ما قايمة لأنه الشريعة دي ما قايمة. إذا لا عنت المتلاعنين ما يحلوا لبعض. فكر تختم
أرجع مرة ثانية لحكاية المهر. قلت تخريت خطاب بأن يكون المهر بالنسبة للمرأة 1 جنيه، فأنا بحتقد إنه السيد الأستاذ يجتمع مع الهيئة النسوية ويضعوا المهر الشيء المعقول بالنسبة للمرأة، ويستخرج كتاب مرة ثانية ينفي الأول اللي هو عبارة عن 1 جنيه، هل يكون ذلك صحيح؟
لا حاجة، الموضوع مش موضوع 1 جنيه أو 100 جنيه أو 1000 جنيه، نحن اتجاهنا الحقيقي أنه ما يكون في مهر ولا جنيه كلية، لكن
طيب الرجل ما تنتهز فرصة الدنيا فالبعض يطالب
لكن انت ما تابعتي الكلام، انت ما تابعتي الكلام. بس شوفي الحاجة المؤكدة انه المرأة كرامتها مش بالقروش. ولو ان احنا هسه كثير نفكر في الموضوع ده انه المرأة اللي بتزوجوها بألف جنيه اعز من المرأة اللي بتزوجوها بخمسمية، ودي اعز من اللي بتزوجوها بميتين، وديك اعز. كل ما غلى الزواج بنفتكره ده عزة، وفي الحقيقة ما هو عزة. لانه في الوقت الماضي اللي كانوا المرأة بيشتروها، وزي ما هو معروف بيكون في سوق للعبيد وفي سوق للخدم، كان الغالي في ذيل بيكون عنده قيمة. لكن لما تجي المرأة المتعلمة، انت طبيبة مثلا ما عندك ثمن بالمرة، لو دفعوا عليك مليون جنيه ما عندك ثمن، لكن ثمنك انه زوجك كله لك، وده يمشي معاه انه ما في تعدد. لكن لو يزوجوك بألف جنيه وباكر زوجك غني ويزوج أخرى بألف جنيه، أنت ما أصبح عندك قيمة في الحقيقة، قيمة في بيتك ما عندك. وبعدين ما دام الطلاق ممكن استغلاله بالصورة اللي أنت عارفاها، ويمكن الكتابة بجواب هو غايب يجيب الجواب ده ويطلق، ويمكن يطلق زي الصورة اللي احنا قلناها، يبقى ما في قيمة. إذا أنت بتطالب بعزة، العزة ما عندك ثمن بالمرة، ثمنك أنت كإنسان يقابلك زوجك، هو كله لك وأنت كلك له. إذا كنت عايز مهمة القروش، يبقى في الحقيقة بيكون في رجعة كبيرة لورا، وده ما بناسب المرأة، المرأة الحرة المتعلمة. عندك رأي لسه؟ نحن قلنا هسه قبل شوية الجنيه مش يعملوا بأي حاجة. انتوا ما فهمتوا القضية دي، اريد اذا كانت الطلائع بتصروا على المهر. طيب كويس، ناخذ حكاية المهر، ناخذ حكاية المهر. عايزين الطلاق والتعدد يكونوا فيه، الطلاق والتعدد يكونوا فيه ولا يكونوا ما فيه؟ الطلاق والتعدد يكونوا فيه مع الالف جنيه ولا يكونوا ما فيه؟ ليه بقى ألف جنيه وطلاق ما في؟ ما ممكن. ما شوف انت لازم 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 تفكروا، لازم كده نزل ايدك. انا افتكر لازم تفكروا بدقة في الموضوع ده. اذا كنت انت هو بيشتريك بماله، ليه تكون شريكة معاه في العصمة؟ هو بيشتريك بماله، وممكن ما دام هو غني اشتراك الليلة بألف جنيه وبكرة يطلق لي يشتري واحدة تانية بألف جنيه. لكن إذا أنت عزيزة بالصورة ما بتشتريك القروش، بتجي الصورة بتاعت المشاركة معه في العصمة، وفي الحالة دي أنت سبيت في البيت اللي جيت فيه، وزوجك هو مهرك وكرامتك أنك صاحبة بيت مش ضيفة تطردي في أي وقت، وعندك حق معه. ما ممكن تقولي أنت عايزاهن الاثنين، ده عدل ما ممكن يكون. نحن المغرب لكن
الحقيقة ده رازل من هل تحديد النسل في الشريعة موجود ولا بتخالف معها؟
في حاجة اسمها تحديد النسل، وفي تنظيم النسل. تنظيم النسل كان يكون الأطفال بيجوا بسرعة، تنظيم النسل كان يكون الأطفال بيجوا بسرعة، ده مسموح به. بعدين يجي تحديد النسل، كان يجيبوا مثلا أربعة أو خمسة أطفال يقولوا كفانا بعدها. إذا كانت الدوافع دي صحة الأم، أنه الأم ظهر طبيا من طبيب موثوق به أنها لو حملت بتعرض حياتها لخطر، كأن تكون مثلا بتلد بعملية قيصرية وأنه في حد للوضع ده، يبقى تحديد النسل هنا شرعا مسموح به. لكن إذا كان خوف كثرة العيال وخوف من ضيق الرزق، ده ممنوع.
الحقيقة نحن استفدنا فائدة عظيمة من إيضاحات الأستاذ الكبير الجليل محمود محمد طه، ونتمنى مزيد من اللقاءات، وشكرا جزيلا.